كتاب علم الأديان لخزعل الماجدي يغطي هذا التسجيل الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب، أي الصفحات من 331 حتى منتصف 347. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة سوزان فتحي قرموقة. نبدأ التسجيل. الباب الرابع، علم الأديان الخاص أي المتخصص. الفصل الأول، علم الأديان المتخصص في أنواع الأديان. تجمعت الأمشاج التي كونتها العلوم الإنسانية حيث نشأت في القرن 19، وكونت جنين علم الأديان في المنتصف الأول من القرن 20، أي من عام 1900 حتى عام 1945، ليولد هذا العلم بعد هذا التاريخ في صورته الأولية، ولينمو ويتعزز بعد ذلك التاريخ حتى يومنا هذا. في هذا المبحث سنتناوله بالاتصال مع ما حصل في القرن 19، لكن الميزة الأساسية لهذه المرحلة التي تمتد قرابة نصف قرن هو أنها أنشأت وعززت فروعا خاصة بالأديان في متون العلوم الإنسانية. فسنشهد ظهور علم الاجتماع الديني وعلم الأنثروبولوجيا الديني أي الأنثروبولوجيا الدينية وعلم النفس الديني وغيرها، وستتطور المناهج الخاصة بهذه العلوم لتصبح قادرة على تناول موضوع مركب مثل الأديان. وسنختار في عرضنا هنا مجموعة من الأديان والعلماء الذين اختصوا بها كنماذج للمراحل التاريخية التي تنوعت فيها الأديان واختلفت طبيعتها في كل مرحلة تاريخية. بداية، الأنواع التاريخية للأديان وأمثلة مختارة منها في كل مرحلة تاريخية. أولا، أديان ما قبل التاريخ والأديان البدائية، ومنها الفتيشية، الأرواحية، الطوطمية. ثانيا، الأديان القديمة، الرافديني، المصري، الكنعاني، الزردشتي، الهندوسي، المندائي. ثالثا، الأديان الوسيطة، البوذي، اليهودي، الغنوصي، المسيحي، المانوي، الإسلامي. رابعا، الأديان الحديثة، السيخي، الطبيعي، والبهائي. واحد، أديان ما قبل التاريخ والأديان البدائية. منذ استقام علم الآثار علما يتمتع بشروط صارمة ومنظومة كاملة من العلوم المساعدة لجعله علما يقف بين العلوم الإنسانية من جهة والعلوم الطبيعية من جهة أخرى، ظهر الاهتمام بعصور ما قبل التاريخ واضحا، وظهر فيما بعد علم ما قبل التاريخ علما خاصا يختلف عن علم التاريخ لكونه يعتمد على الآثار الصامتة لمرحلة طويلة جدا في حياة البشرية تكاد تشكل 98% من حياة الإنسان على الأرض. وتلك هي عصور ما قبل التاريخ التي تمتد من ظهور الإنسان على وجه الأرض قبل 2.5 مليون من السنين حتى 3200 عام قبل الميلاد، حيث اخترعت الكتابة في سومر من قبل السومريين جنوب العراق. وكان من أهم حقول علم ما قبل التاريخ أي أديان ما قبل التاريخ التي يبدو البحث فيها مغامرة لغياب الوثائق المدونة وبزمن قصي كهذا، ولعل أفضل تصنيف يمكن أن نقوم به لأديان ما قبل التاريخ التصنيف الكرونولوجي الذي يقسم عصور ما قبل التاريخ إلى مراحلها المعروفة. ولذلك تنقسم هذه الأديان أو الممارسات الدينية إلى ما يأتي. أولا، الدين الباليوليثي أي دين العصر الحجري القديم. ثانيا، الدين الميزوليثي أي دين العصر الحجري الوسيط. ثالثا، الدين النيوليثي أي دين العصر الحجري الحديث. رابعا، الدين الكالكوليثي أي دين العصر الحجري النحاسي. ولكل دين من هذه الأديان أنساقه الخاصة وميزاته المتفردة وتوجهاته النوعية، ويرصد الباحث كل هذه من خلال الآثار واللقاء الخاصة بكل عصر. وبسبب غياب الكتابة يلجأ الباحث إلى التأويل وجمع الحقائق وتنسيقها بطريقته الخاصة على الرغم من وجود اتفاق عام على موجهات كل عصر. نتحدث الآن عن العالم أندري لوروا غوران من عام 1911 حتى عام 1986، عالم متخصص في الآثار في شمال الباسيفيك. أنهى دراسة الدكتوراه بإشراف مارسيل موس بين عامي 1940 حتى عام 1944. عمل في متحف جويميت، ثم انخرط في المقاومة الفرنسية ضد النازية وأصبح في الأعوام من عام 1969 حتى عام 1982 أستاذاً في الكوليج دي فرانس. وفي عام 1973 تسلم الميدالية الذهبية للمركز الوطني للأبحاث العلمية في فرنسا. اهتم غوران بأديان ما قبل التاريخ، ونشر كتاباً بهذا العنوان كشف فيه عن أن رسومات الكهوف الكانتربرية تمنحنا فكرة دينية أساسية، وهي أن المناطق المركزية من الرسومات تشغلها ثلاثة أنواع من الحيوانات، هي الثور، البيسون، الحصان. أما الحيوانات الأخرى فتشغل الأطراف والمناطق الثانوية، وأن الثور يأخذ دائما رمزية أنثوية، وكذلك البيسون أي الثور الوحشي، بينما يتخذ الحصان رمزية ذكورية. ووجد أن عدد الصور الرمزية الأنثوية تعادل عدد الصور الرمزية الذكورية، واستنتج أن الجروح المركزية تتخذ صفة العضو الأنثوي، بينما يحاط دائما بالرمز الذكري للعضو. وهكذا استنتج غوران أن إنسان الباليوليت الأعلى أقام دينه على أساس التعارض والمقابلة بين المبدأين الذكوري والأنثوي، وهو ما سيظهر لاحقا في شكل صراع شمسي قمري. مثل هذه الأفكار وغيرها اجتهد غوران في وضعها وترتيبها وتأويلها، وأسهم بها في ترميم الصورة المحطمة لأديان عصور ما قبل التاريخ. كتبه: الإنسان والمادة عام 1943، البيئة والتقنيات عام 1945، لفتة وخطاب وهو مجلدان عام 1964 وعام 1965، فنون ما قبل التاريخ في الغرب عام 1965، أديان ما قبل التاريخ عام 1964، ترجمه إلى العربية سعاد حرب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر عام 1997. ننتقل إلى فقرة الأديان البدائية. لا نحبذ إطلاق تسمية الأديان البدائية على أديان ما قبل التاريخ، على الرغم من أنها كذلك، والاستعمال الدقيق لهذا المصطلح Primitive Religion يعني الأديان البدائية التي ما زالت تعيش في عصرنا الحديث، مثل الأديان الأفريقية الحالية في بعض أصقاع أفريقيا أو في آسيا أو في جزر المحيطات، أو تلك التي عرفها العلماء في أستراليا وغيرها. الأديان البدائية هي أديان ما قبل التاريخ التي انحدرت عبر الزمن إلى التاريخ الحديث والمعاصر، وما زالت شعوب تعيش فيها ميزتها عدم معرفتها الكتابة بالدرجة الأساس، ولم تطور حياتها التقنية كما يجب. وعلى الرغم من خصوصية كل شعب من الشعوب البدائية في دينها وكيفية فهمها للحياة الروحية، لكننا يمكننا بالإجمال تصنيف الأديان البدائية إلى مجموعة من الأديان التي لها صفات خاصة بها، وهي: أولاً الأديان الفتيشية، ثانياً الأديان الإحيائية، ثالثاً الأديان التوطمية، رابعاً الأديان الشامانية. يمكننا أن نطلق تسمية الأديان السحرية على هذه الأديان لأنها تعتمد جوهرياً على السحر، لكنها تشكل فضاءً دينياً مميزاً تغيب فيها عقائد العالم الآخر وتحضر الطقوس بقوة أكبر. البدائي هو الإنسان الذي عاش في بداية عملية النشوء والارتقاء، ومثله إنسان القبائل البدائية الذي يعده التطوريون أقرب إلى الإنسان الأول في عصوره الحجرية، واعتبرت ثقافته بمثابة بقايا متحجرة من الثقافات البدائية الأصلية. وقد تم النظر إلى كل ما يمت إلى هذه الجماعات بصلة باعتباره بدائيا ووفق الحكم القيمي التطوري، وصار الحديث عن دين بدائي وأخلاق بدائية ومؤسسات اجتماعية بدائية وما إلى ذلك أمرا شائعا. السواح عام 2007. نتحدث الآن عن العالم هوبير ديشامبس من عام 1900 حتى عام 1979. التحق هوبير ديشامبس بالقوات البحرية الفرنسية وخدم في البحر الأسود، ثم عين في وزارة الدفاع، ثم دخل جامعة السوربون وحصل على شهادة جامعية في التاريخ عام 1921 وشهادة في القانون عام 1923، وتخرج في كلية اللغات الشرقية، ثم أصبح مديرا في مدغشقر، وأصبح وزير المستعمرات، ثم أصبح حاكم ساحل العاج، وأسس مركز دراسات السكان الأصليين ومتحف الفن الإفريقي، وفي عام 1948 أسس شعبة العلوم الإنسانية ومجلس الدراسات السوسيولوجية، أصبح أستاذا في جامعة السوربون عام 1962، وأحيل إلى التقاعد عام 1970، وتقلد في حياته مناصب إدارية وعلمية رفيعة، منها أستاذ في معهد الأجناس البشرية وفي معهد الدراسات السياسية في جامعة باريس، وشغل منصب حاكم المستعمرات الفرنسية في إفريقيا. الديانات البدائية الإفريقية. يرى ديشامبس أن الإحيائية أي أنيميزم هي الديانة الأوفر حضوراً في الديانات البدائية الأفريقية، حيث يؤمن البدائي بوجود قوى حيوية تسري في الطبيعة وتدخل في كل شيء، من الإنسان إلى الحيوان والنبات والأشياء الجامدة، بل حتى الأموات. أي أن الدم عندهم هو حامل الخصائص الروحية وناقلها، فالتضحية بالقربان تخلص منه هذه الأسرار وتغذي بها المعابد والمحاريب. وللبصاق أيضا عندهم قوة روحية، والأذن عضو مزدوج الجنس يجمع بين الذكر والأنثى، والمفاصل هي مركز النطفة الحية، والأقدام عرضة للتدنيس بنجاسة الأرض فيجب تطهيرها في أوقات متقاربة. وكل إنسان في أصل تكوينه يجمع بين صفتي الذكر والأنثى، فالرجل فيه من خلقة الأنثى ما دام بغير ختان، والأنثى فيها من خلقة الذكر ما دامت بغير خفاض. ومن هنا نشأت عادة الختان في الجنسين، فالختان هو الذي يميز كل جنس عن الآخر ويحدد طبيعته نهائيا. ديشامبس عام 2011. كان السحر أحد أسس الأديان البدائية، وكان الكاهن البدائي ساحرا وطبيبا وصانعا للتعاويذ والتمائم والرقى، وقادرا على استنزال المطر وصناعة الحب والكره وضخ القوة وحجبها. وهناك سحر نافع هو السحر الأبيض الذي يقوم به كهنة أخيار، كما أن هناك سحرا ضارا هو السحر الأسود الذي يقوم به رجال أشرار. الاعتقاد بقدرة السحرة على إيصال الأذى شائع في كثير من البلاد، ويعتقد الناس أنهم السبب الرئيس في انتشار المرض والموت، وأنهم أعداء الشعب الذين يجب الكشف عنهم لإنزال العقاب بهم إذا ثبت عليهم الاشتغال بهذا النوع من السحر الخبيث، ولا يثبت ذلك إلا بامتحانهم بألوان من التعذيب كما كان يفعل بهم في القرون الوسطى في أوروبا. وليس من الضروري أن يعرف الساحر عن نفسه أنه ساحر، فقد يجوز أن طفلا دميم الخلقة أو مريضا أو توأمين يرى فيهم الناس روحا خبيثة يحل بسببها ذبحهم. ومن الغريب أن الأشخاص الذين يبين هذا الاختبار المزعوم أنهم سحرة يرضون بهذه الوصمة بقوة السحر المؤذي، قد تكون قوة لا شعورية تحل في الشخص دون أن يكون له إرادة في ذلك. ديشامبس 2011. يرى ديشامبس أن الديانة الحيوية أي الإحيائية تمتلك صفة في غاية الأهمية، وهي أنها ترى الصلة في كل الموجودات ولا تصنف هذه الموجودات إلى حية وميتة. ولذلك يصبغ البدائي الحياة على كل شيء وينفي المتضادات والمترادفات ويجمعها في إطار واحد، وهو ما يمنحها من خياله الروح والخيال والشاعرية. فهو لا يميز بين الإنسان والحيوان والنبات والجماد، فكلها تسري فيها روح واحدة، ولا يميز بين الطبيعة وما بعدها أو بين الحياة والموت أو بين المادة والروح، وهذا ما يجعل الكون واحدا في نظره. كتب ديشامبس. لهجة أنتساكا في مدغشقر عام 1936. القراصنة في مدغشقر في القرنين 17 و18، عام 1944 وعام 1949. القراصنة عام 1952. شعوب جنوب شرق مدغشقر وشعوب مارافانغا مع سوزان فيان عام 1959. الهجرة الماضية والداخلية في مدغشقر عام 1959. أفريقيا السوداء ما قبل الاستعمار عام 1962. المؤسسات السياسية في أفريقيا السوداء عام 1962. التقاليد والمحفوظات في غابون عام 1962. نهاية الإمبراطوريات الاستعمارية عام 1963. السنغال وغامبيا عام 1964. تاريخ مدغشقر عام 1960. 15 عاما في الجابون، بدايات المؤسسة الفرنسية عام 1965، التاريخ العام لأفريقيا السوداء ومدغشقر والجزر عام 1970، تاريخ تجارة الرقيق من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر عام 1972، الديانات في أفريقيا السوداء عام 1954، ترجمة أحمد صادق حمدي، المركز القومي للترجمة مصر عام 1952. نتابع في فقرات الأديان. 2. الأديان القديمة. الأديان القديمة هي الأديان التي ظهرت في التاريخ القديم من 3200 قبل الميلاد حتى 476 ميلادية، وهو التاريخ المحدد بين اختراع الكتابة في سومر حتى سقوط آخر حضارة قديمة وهي الحضارة الرومانية، وهناك ما يقارب من 20 حضارة مميزة في هذه الفترة تحمل ما يقارب من 20 ديناً كانت المحرك الأساس لظهورها، وكانت بمثابة الأديان القومية القديمة لتلك الحضارات التي امتازت بالتسامح بينها وقبولها لبعضها الآخر، وكان الصراع الديني فيها نادراً، لكن الأديان القومية أدت دوراً أساسياً في ظهور تلك الحضارات القومية القديمة التي اندثر أغلبها اليوم. كانت تلك الأديان ذات طابع عملي ولم تحجب الحياة اليومية الدنيوية بسبب ممارساتها الدينية، بل كانت عوناً عليها، لكنها ظلت تسم هذه الحياة الدنيوية بلونها. ولا شك في أن جذور الأديان القديمة تكمن في أديان وطقوس ما قبل التاريخ التي كانت أديان خصب بالدرجة الأولى، ثم دخلت المعتقدات الشمسية وعقائد آلهة الهواء والنار، وهكذا نشأ الصراع الشمسي القمري بين مجموعتين من الأديان. كان الناس يلجؤون دائما إلى عقائد الخصب والقمر، أما السلطة والحكام فكانوا يلجؤون إلى العقائد الشمسية. الأديان القديمة كانت جوهر الحضارات القديمة ولم تكن أديانا متنافسة بالمعنى الحاد الذي عرف لاحقا، فقد كانت متفاهمة إلى حد كبير، وكان هناك احترام مقبول بينها، ولم تكن هناك احتكاكات سلبية واسعة، على الرغم من أن ذلك كان يتم أحيانا بدافع قومي لا ديني، لأن الدين والإله القومي لذلك الدين كانا يمثلان هوية الشعب الذي ينضوي تحتهما. استمرت الأديان القديمة مهيمنة على الحياة الروحية للشعوب لزمن يقرب من 3000 سنة، وكانت متعددة الآلهة في الغالب، على الرغم مما يشوبها أحيانا من نزاعات تفريد أو توحيد. وجاءت بعدها الأديان الباطنية، أي المسارية، الغنوصية، الهرموسية، التي ابتكرت التوحيد الباطني الذي كان وسيلة لظهور التوحيد الظاهري لما عرف فيما بعد بالأديان الشمولية أي السماوية. نتحدث الآن عن العالم صموئيل نوح كريمر من عام 1897 حتى عام 1990، عالم السومريات الأشهر المتخصص في التراث السومري واللغة السومرية، والذي كتب عن الدين السومري أهم الكتب. ولد في مدينة كييف، هاجر بسبب العنصرية الدينية ضد اليهود إلى فيلادلفيا في أمريكا، حيث أنشأ والده المدرسة العبرية. أكمل دراسته في جامعة بنسلفانيا في قسم الدراسات الشرقية، وعمل مع أفرايم أفيكدور اللامع في مجال دراسات الشرق الأدنى. طور فك رموز اللغة السومرية وترجم الأدب السومري، وكان بحق رائد علم السومريات في القرن العشرين، ولعل من ألمع طلابه من العراقيين العلامة طه باقر والعلامة فؤاد سفر، اللذين درسا على يديه علم الآشوريات ولا سيما اللغة السومرية أواسط ثلاثينيات القرن العشرين في جامعة شيكاغو. ينحدر كريمر من أسرة يهودية روسية أوكرانية، كان والده بنيامين وأمه ياطا قد أطلقا عليه اسم سيمجا كريمر، ولكن كريمر حين كان في الجامعة كان الطلاب ينادونه باسم صموئيل الذي لازمه طوال حياته. لم يجد عملا في بداية حياته العملية، فعمل في تدريس اللغة العبرية في مدرسة والده وفي بعض الأعمال التجارية، وحين دخل إلى كلية رودس في فيلادلفيا أراد دراسة علم المصريات، لكن مشاجرة مع أستاذه منعته من ذلك، فتوجه نحو قسم الدراسات الشرقية وتخصص في لغات بلاد الرافدين أي ميزوبوتاميا القديمة تحت إشراف الدكتور إفرام أفيكدور سبايزر، عالم المسماريات المعروف الذي عمل ضمن البعثات الآثارية الأمريكية في العراق، منذ أواسط العشرينيات من القرن العشرين، وحصل كريمر على شهادة الدكتوراه عام 1929، وكان موضوع أطروحته الفعل في ألواح كركوك، وهي أطروحة في اللغات السامية، وقد نشرت في المجلة السنوية للمدارس الأمريكية للأبحاث الشرقية. ثم اصطحبه سبايزر في البعثة الآثارية إلى العراق عامي 1930-1931، فكان مسؤولاً عن قراءة النصوص المسمارية في موقعي تل بيلا أي شيباينبا القديمة وتل فارا أي شروباك القديمة. ومن هنا بدأ انصرافه الكلي نحو علم السومريات الذي سيطر على بقية حياته كلها، وأصبح أهم علماء هذا العلم. أمضى زمناً طويلاً في العراق، ثم عاد إلى المعاهد والجامعات الأمريكية أستاذاً ومحاضراً وباحثاً. وفي بداية الخمسينيات حصل على زمالة دراسية من مؤسسة غوغنهايم، وسافر إلى تركيا لدراسة الألواح المسمارية الموجودة في إسطنبول، حيث عثر على أهم النصوص السومرية وترجمها، ومنها شريعة أورينمو ومجموعة من الملاحم والأساطير السومرية. وفي عام 1942 عاد إلى جامعة بنسلفانيا ليدرس فيها، ثم في مؤسسة كلارك لعلم الآشوريات عام 1948. دعي إلى العراق عام 1945 وألقى محاضرة عن سومر وملاحمها وأساطيرها، ثم عاد إلى العراق عام 1947 لقراءة نصوص الألواح المكتشفة في موقعي عقرقوف أي دور كوريكالزو القديمة وتل حرمل أي شادبو القديمة. وفي عام 1956 طلب من تلميذه طه باقر أن يترجم كتاب من ألواح سومر إلى العربية لينشر في مؤسسة فرانكلين الأمريكية للنشر. وفي عام 1968 أسهم في إعداد المعجم الآشوري الذي أصدرته جامعة شيكاغو بالتعاون مع كيليب وياكوبس. وفي أواخر أيامه دون مذكراته الشخصية التي صدرت عام 1986 بعنوان في عالم سومر، وضح فيه أنه قرأ ودرس وترجم ما يقرب من 7000 رقيم وكسرة سومرية، وله الفضل الأكبر في إظهار سومر إلى الوجود، بل في الدفاع عن كون الحضارة السومرية أول حضارة بشرية في التاريخ، وقد نجح في ذلك أيما نجاح. جهود كريمر في حقل الدين السومري. يعد كريمر الرائد الأول في دراسة الدين السومري الذي ينظر إليه كأول دين تاريخي يأتي بعد عصور ما قبل التاريخ، ويؤسس لمفهوم الدين بالمعنى العميق للكلمة. وفضلا عن بحوثه الرصينة في هذا المجال، هناك أكثر من 7 كتب مهمة في هذا المجال من بين كتبه. كان كتابه الأول في الدين السومري هو الأساطير السومرية، الذي كان دراسة في الأساطير السومرية وتأسيسا للميثولوجيا السومرية التي أصبحت اليوم حقلا واسعا بفضل جهوده الأولى المبكرة. ثم تناول في كتابه إنانا ملكة السماء والأرض مجموعة من الأساطير الخاصة بالإلهة إنانا، إلهة الحب والجمال والخصوبة عند السومريين، وحلل بعضا منها. وكذلك في كتابه المشترك أساطير العالم القديم ناقش باستفاضة هذه الأساطير، وكشف عن جذرها الذي يشكل جذر أساطير العالم القديم بأكمله. وكانت هذه الجهود مقدمة لكتابه النوعي في هذا المجال، وهو طقوس الجنس المقدس عند السومريين، الذي تناول فيه الزواج المقدس بين الآلهة وأثره في الأديان القديمة وجوانبه المتعددة وأصله وتطوره، ومقارنته بنشيد الإنشاد لسليمان والموت والانبعاث. أيد كريمر نظرية تيوفيل ميك حول أصل نشيد الإنشاد التوراتي، التي تقول إن هذا السفر كان وصفا للزواج المقدس عند السومريين، فقد كان هذا الزواج المقدس جزءا من ديانة الخصوبة التي استولى عليها العبرانيون الرحل من جيرانهم الكنعانيين المتحضرين، الذين استمدوها بدورهم من عشتار وتموز الأكادية، وهي شكل معدل من ديانة إنانا ديموزي السومري. حتى الآن ليس في هذا ما يفاجئنا، ذلك أن علماء الكتاب المقدس كثيرا ما لاحظوا آثارا من ديانة الخصوبة موجودة في عدد من أسفار الكتاب المقدس، لم يستطيعوا محوها على الرغم من تنديد الأنبياء بها تنديدا شديدا. والحق أن الأنبياء أنفسهم لم يترددوا في اقتباس بعض رمزيتهم من هذه الديانة. ثم إن الأوصاف التي تتكرر في الكتابات النبوية عن صلة بين يهوى وإسرائيل بما هما زوج وزوجة تدل على وجود زواج مقدس بين يهوى والإله عشتارت، النظيرة الكنعانية لعشتار أو إنانا المعروفة فيما بين النهرين. كريمر عام 1987، كتبه في عالم سومر مذكرات شخصية عام 1986، الأسطورة والطقس في سومر القديمة عام 1969، الثقافة السومرية والمجتمع، الوثائق المسمارية وأهميتها الثقافية عام 1975، مهد الحضارة عام 1967، من الشعر السومري، الخلق، التمجيد، العبادة عام 1979، عندما كانت الآلهة، عندما صنعت الإنسان عام 1989، إنانا ملكة السماء والأرض، قصص تراتيل من سومر عام 1983، بالاشتراك مع دايان ولكشتاين، ترجمة شاكر الحاج مخلف، خطوات للنشر والتوزيع، دمشق 2007. السومريون، التاريخ، الثقافة، الخصائص العامة عام 1971، ترجمة الدكتور فيصل الوائلي، دار غريب للطباعة في القاهرة، الكويت عام 1973. التاريخ يبدأ من سومر عام 1956، ترجمة ناجية المراني، سلسلة الموسوعة الصغيرة، بغداد عام 1980. الأساطير السومرية عام 1944، ترجمة يوسف داود عبد القادر، جمعية المترجمين العراقيين، بغداد عام 1971. أساطير العالم القديم عام 1960، ترجمة أحمد عبد الحميد يوسف، الهيئة المصرية العامة، القاهرة عام 1972. من ألواح سومر عام 1956، ترجمة طه باقر، منشورات فرانكلين، القاهرة عام 1956. إنانا وديموزي، طقوس الجنس المقدس عند السومريين، ترجمة نهاد خياطة، دار مختارات عام 1987. سنتحدث الآن عن العالم والاس بيدج عام 1857 حتى 1934. هو عالم المصريات الشهير المستشرق والعالم اللغوي الذي عمل في المتحف البريطاني. ولد في بودمين كورنوال من والدته النادلة في فندق بودمين ماري آن بيدج، ولم يعرف شيئا عن والده. اهتم منذ طفولته باللغات ودخل المدرسة وغادرها ليعمل موظفا في شركة للقرطاسية والكتب، ودرس اللغة العبرية والسريانية بمساعدة مدرس متطوع اسمه تشارلز سيفر. وفي عام 1872 تعلم اللغة الآشورية القديمة وبدأ يرتاد المتحف البريطاني، وتعرف فيه إلى عالم المصريات صموئيل بيرش وجورج سميث، ثم تمكن من السفر إلى الشرق الأوسط برفقة أوستن هنري لايارد إلى نينوى. تفرغ بيدج بين عامي 1869 و 1878 لدراسة اللغة الآشورية، وكان يقضي وقته يدرس في كاتدرائية القديس بول، وتمكن من خلال ذلك من الوصول بنجاح إلى الدراسة في جامعة كامبريدج بين عامي 1878 و 1883. درس فيها أكاديميا اللغات السامية، أي العبرية، السريانية، الإثيوبية، العربية، وأكمل دراسته للآشورية بطريقة مستقلة، وتوطدت علاقته مع عالم اللغات السامية ويليام رايت. بعد تخرجه عين في المتحف البريطاني عام 1883 في قسم الآثار المصرية والآشورية، وتعلم اللغة المصرية القديمة على يد صموئيل بيرش حتى وفاة الآخر عام 1885. واستمر بيدج في تعلم المصرية القديمة، واستمر عمله في المتحف البريطاني في جمع وتصنيف أكبر عدد ممكن من الآثار والألواح والبرديات المصرية والعراقية، بعلاقات خاصة مع تجار الآثار وبترصين عمليات التنقيب في مصر والعراق. انصرف بيدج إلى التأليف ولا سيما في مجال المصريات، وكان له ولع خاص بالدين المصري وآلهته وكتبه ورموزه، وعد الدين المصري مشتقا من أديان مماثلة له بين شمال وشرق ووسط أفريقيا، وهو عكس ما ذهب إليه فليندرز بيتري من أن حضارة مصر لها جذور قوقازية كانت قد اجتاحت مصر أواخر عصور ما قبل التاريخ. وبرز عمله الكبير في ترجمة كتاب الموتى المصري القديم، وأصبح علامة فارقة في الأوساط العلمية والثقافية. تقلد بيج عام 1920 وسام الشرف لإسهاماته المتميزة في علم المصريات وفي المتحف البريطاني، ونشر سيرته بالنيل ودجلة، ثم تقاعد عام 1920 وعاش بعدها 10 سنوات ثم توفي. الدين المصري كما يراه بيج. واحد، يرى بيج أن الدين المصري يضم عقائد وتيارات كثيرة متعارضة في داخله، ومن المستحيل التوفيق بينها، ولذلك فهو يرى أن أهم ما يجب عمله لدراستها هو تحليل مكوناتها الأولية، ثم إعادة تصنيفها وتبويبها وتنظيمها، وإرجاع عناصرها المختلفة إلى مصادرها الأصلية، سواء في ذلك الأفكار الروحانية أم العقائد التي كدسها المصريون في عقولهم وتضاربت معا في كتاباتهم الدينية. وأكثر من هذا يجب أن تدرس على ضوء ما يقدمه لنا علم مقارنة الأديان كل هذه العناصر. ووجه اهتماما مناسبا لتجميع الأدلة المهمة والخاصة بالموضوع، والتي يمكن أن تستخلص من الآثار الباقية من عصر ما قبل الأسر والأزمنة الموغلة في القدم، والتي لم تكتشف خلال السنين القليلة الماضية. بيج عام 1998. ثانيا، كان أساس الدين المصري القديم على الإسكاتولوجيا، التي تقضي بأن هناك حياة مادية بعد الموت، وأن طقوس الحياة الدنيا ما هي إلا السبيل إلى ضمان هذه الحياة. ويرى بيج أن أساس هذه المعتقدات كان من خلال عبادة أوزيريس، الذي يرى أنه ظل إلى نهاية الدين المصري أساس هذا الدين، وعلى الرغم من أن وحدة مصر في حدود 3000 قبل الميلاد بدأت بانتصار العقائد الشمسية من خلال حورس، لكنه يرى أن عبادة أوزيريس بقيت الديانة الأساسية التي تمنح الناس الخلود فيما بعد الموت، وتعطي الإحساس بالخصب أثناء الحياة. وربما سبب ذلك كما يرى بيج يكمن في أن جنة أوزيريس كانت قائمة في مكان حيث الحقول خصبة ومزودة بالكثير من الماشية، ومتوافر فيها اللحم والشراب بكثرة، ويسكن الأبرار فيها. كانت نموذجا للوطن المصري المريح الذي عاش فيه حياته الأولى، والذي كان يأمل أن يمضي فيه حياته الثانية مع زوجاته ووالديه، حيث ينعم هناك بالخير الوفير. بيج عام 1998. ثالثا، كان الصراع واضحا بين الاتجاه الأوزيري والاتجاه الشمسي في الديانة المصرية، فقد مثل الاتجاه الأوزيري تيارا شعبيا كاسحا ظل مصدر إلهام الخصب وحياة الديمومة في حقول الفردوس الخضراء ما بعد الموت. أما الاتجاه الثاني الشمسي فقد كانت تمارسه الأقلية الكهنوتية والملكية والأرستقراطية، طمعا في روحانية أعلى توصلهم بعد الموت إلى مكان في قارب رع أي الشمس، ويكتسون بالضوء ليتحولوا إلى أرواح لامعة مشعة يأكلون من لحم السماء النوراني، ويشربون من أشعة الشمس التي هي طاقة كل حياة. وظل الصراع طويلا محتدما تعلوه رسميا صبغة الشمس، ولكن الأمر حسم تماما مع ظهور المسيحية التي كانت أوزيرية الجوهر، والتي سرعان ما انتشرت بين المصريين في القرون الميلادية الأولى، وصار المسيح مطابقا لأوزيريس والعذراء مطابقة لإيزيس، إلى درجة أن آباء المسيحية الأوائل أطلقوا لقب ثيوتوكوس أي أم الإله على السيدة مريم، وهو لقب كان للإلهة إيزيس. رابعا، يرى بيج أن المصريين كانوا في نهاية عصور ما قبل التاريخ يعبدون الأرواح، وقد قسموها إلى أرواح خيرة وأرواح شريرة. أما أرواح الطبيعة فهي التي تطورت لتكون آلهة الكون العظيمة وتعمل لسعادة الإنسان. هذه الأرواح كانت تدير الطبيعة، وأخذت عندهم أشكالا حيوانية، لأنهم كانوا يرون أن الأرواح التي عبدوها تحل في الحيوانات أيضا. ويرى بيج أن هذه الأرواح عبر عنها أيضا بطريقة طوطمية عبر الأعلام والشعارات الخاصة بالمقاطعات المصرية التي تميزت برسومات وحيوانات مثل الصقر والثور والأرنب. كتبه: تابوت إنشرا نيفيراب أي زوجة أحمس الثاني ملكة مصر عام 1885. كتاب استشهاد ومعجزات القديس جورج كابادوكيا النصوص القبطية عام 1888. كتاب دروس سهلة في الهيروغليفية المصرية عام 1889. كتاب حياة وتاريخ بابل عام 1891. كتاب المحافظين تاريخ حياة توماس أسقف مازعة عام 1893. كتاب المومياء دليل الجنائز المصرية عام 1889. كتاب القراءة المصري للمبتدئين عام 1896. كتاب قصص مضحكة جمعها مارس غريغوري جون باري العبري عام 1897. كتاب الدين المصري عام 1900. كتاب تاريخ مصر في نهاية العصر الحجري الحديث حتى وفاة كليوباترا السابعة عام 1902. كتاب الفردوس قصص تاريخية وأقوال الرهبان الزاهدين في الصحراء المصرية مجلدان عام 1904. كتاب مراسيم ممفيس وكانوب ثلاثة مجلدات عام 1904. كتاب السماء والجحيم المصري ثلاثة مجلدات عام 1905. كتاب السودان المصري التاريخ والنصب عام 1907. كتاب ملاحظات النيل للمسافرين في مصر عام 1907. كتاب ملوك مصر عام 1908. كتاب اللغة المصرية دروس سهلة في الهيروغليفية المصرية عام 1910. كتاب أوزوريس والقيامة المصرية عام 1911. كتاب أساطير الآلهة وتشمل أساطير تدمير البشرية عام 1912. كتاب بردية أرني عام 1913. كتاب اللغة القبطية ولهجاتها مجلدان عام 1914. كتاب بالنيل ودجلة سرد الرحلات في مصر ووادي الرافدين عام 1920. كتاب القاموس الهيروغليفي المصري عام 1920. كتاب ملكة سبأ وابنها الوحيد مينيليك تاريخ رحيل الإله وصاحب تابوت العهد من القدس إلى أثيوبيا وإقامة الدين العبري والسلالة الملكية لسليمان في هذا البلد عام 1922. كتاب الأصل الإلهي لحرفة الأعشاب عام 1928. كتاب تاريخ أثيوبيا النوبة والحبشة عام 1928. كتاب حجر رشيد في المتحف البريطاني عام 1929. كتاب مايك القط الذي ساعد في الحفاظ على البوابة الرئيسية للمتحف البريطاني من شباط فبراير 1909 إلى كانون الثاني يناير 1929. كتاب وقائع غريغوري أبو فرج 1225 حتى 1226 ميلادية ابن هارون الطبيب العبري عام 1932. كتاب من الفتش أي التميمة إلى الله في مصر القديمة عام 1934. كتاب مرح وحكمة الآباء المسيحيين في مصر عام 1934. كتاب ملكة سبأ وابنها الوحيد مينيليك أي كتاب مجد الملوك كبران جاست وهو العمل الخاص بالتاريخ التقليدي لإقامة الدين العبري في إثيوبيا والسيادة المقبولة عالميا رمزا للسلطة الإلهية لمادة السلالة السليمانية من خلال بيت داود وهو كتاب مترجم عن الإثيوبية عام 1932. كتاب الساكنون على النيل فصول الحياة والأدب والتاريخ والأعراف عند المصريين القدماء عام 1885 وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية من قبل نوري محمد حسين ونشر في بغداد مطبعة الديواني عام 1989. كتاب الموتى بردية آين في المتحف البريطاني عام 1895 ترجمه إلى العربية دكتور فيليب عطية مكتبة مدبولي عام 1988. كتاب السحر المصري عام 1899 ترجمه إلى العربية عبد الهادي عبد الرحمن مؤسسة الانتشار العربي عام 1998. كتاب آلهة المصريين دراسات في الأساطير المصرية مجلدان 1904 ترجمه محمد حسين يونس مكتبة مدبولي عام 1998. نهاية الفقرة، نهاية التسجيل.